الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن من أعظم الطاعات وأجل القربات طلب العلم الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى، ومن أعظم ما يدخل في طلب العلم طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تتبعه وتعلمه وروايته والعمل به ونحو ذلك مما يدخل في هذه القضية الجليلة. وفي مقام الرواية، رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر من أعظم ما يكون، فإن رواية الحديث قربة يتقرب بها إلى الله تعالى. عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسمه ويذكر شأنه في أقواله وأعماله وشمائله وسيرته، وتذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يكون في ذلك من العلم النافع والفقه النافع من خلال معرفة حديثه صلى الله عليه وسلم وما فيه من الأحكام العظيمة اعتقادا وعملا وسلوكا وخلقا وغير ذلك، فهذا كله أمر عظيم وهو متأكد في حق طالب العلم. فإن طالب العلم لا بد أن يكون حريصا على هذا، لا بد أن يكون حريصا على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حديثه وروايته والعمل به، فهذا الأمر متأكد في حقه وهو أولى الناس بذلك، لأنه ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه للعلم. العلماء هم ورثة الأنبياء، فكيف يليق بوريث النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون عالما لسنته وأحواله وهديه عليه الصلاة والسلام، وكيف يليق به ألا يذكر أحواله وألا يرويها وينشرها في الناس؟ فطالب العلم يتأكد في حقه هذا الأمر. حتى عنده العلماء من مهمات الطلب من الناحية المنهجية في الطلب، ذكر العلماء أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون ملما بالحديث من ناحية الرواية، وأنه ينبغي له أن يجهد كتب السنة على حسب المتيسر والممكن، بل بعضهم قال إنه لا ينبغي أن يبلغ طالب العلم 30 أو 40، لست أستحضر القدر تحديدا، لا ينبغي له أن يبلغ هذا السن إلا ويكون قد جرد الكتب 6 على الأقل. فهذا من المهمات التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. ونحن نستعين الله تبارك وتعالى على القيام بشيء وإن كان يسيرا في حق هذا الواجب الجليل والسنة الأكيدة في حق طلبة العلم، ونستعين الله تعالى على رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه المجالس التي سبق التنبيه عليها في المجلس الماضي. هذا صحيح الإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، نرويه مستعينين بالله تعالى، ونتعرف على ما فيه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أداء لهذه السنة الطيبة وإحياء لها على قدر المستطاع، ونسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص وأن يتقبل منا صالح العمل. وطريقتنا إن شاء الله تعالى في هذه المجالس أنها ستكون قراءة مع تعليق، تعليق يسير لطيف من خلال شرح بعض الألفاظ الغريبة أو التنبيه على بعض الفوائد من الناحية الحديثية أو الفقهية أو العقلية على حسب الممكن والمتاح، وإلا فإن الهمة تنصرف إلى قراءة الكتاب بالدرجة الأولى ورواية ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأساس، وما سواه فبالتبع، ما سواه من التعليق أو البيان فإنه يكون بالتبع، لئلا نخلي المقام من فائدة في هذا الجانب. فإن رواية الحديث لا شك في كونها فائدة عظيمة، لكن إذا ذكر شيء من التعليق فإن الفائدة تكون أتم إن شاء الله تعالى. وسنعتمد بإذن الله تعالى على الطبعة التي يقال لها الطبعة التركية، وهذه الطبعة اعتنى بها بعض المصححين وذكرت فيها بعض التعليقات، وذكر فيها أيضا اختلاف على حسب النسخ الخطية لصحيح مسلم، فسنعتني بالتنبيه على هذا إن شاء الله، لأنه داخل في ضبط الكتاب، وهذا هو ما يهم طالب العلم. طالب العلم ينبغي له أن يضبط نسخته في أي متن علمي يدرسه، فكيف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى الكتب بالضبط، والذي انصرفت عناية العلماء إلى ضبطه في أدق ما يكون وأتم ما يكون. فينبغي لنا هذا، بارك الله فيكم، على جميع إخواننا، أنا أؤكد على هذا، ولولا أن أشدد عليكم لما سمحت لأحد بالحضور إلا ويكون معه نسخة من الكتاب، لكن أنا أشدد على الجميع، اشتري ما تستطيع وصحح على حسب المتن الذي نقرأه. يعني لا تقل لي الطبعة الفلانية ضالية والطبعة التركية مش موجودة ومش عارف إيه، أنا لا أطلب منك هذا. اشتري ما أمامك وإن كان في أيسر ما يكون، وصحح على حسب ما تسمع، صحح في نسختك حتى تصير نسختك نسخة صحيحة إن شاء الله. فهذه الطبعة التركية التي سأعتمد عليها في قراءتي للحديث، وستكون هناك طبعة المكنز مع أخيكم أبي عثمان، وسيحصل إن شاء الله تعالى يعني ذكر للاختلافات وذكر للتصحيحات، وحتى ستكون هناك بعض التعقبات بما تكون فيه فائدة عظيمة لطالب العلم إن شاء الله تعالى. وقبل البدء ننبه كما هي عادة العلماء على إسناد صحيح مسلم رحمه الله تعالى، فاعلم رحمك الله أن صحيح مسلم له روايات متعددة، وهي تحديدا أربع روايات. هناك أربعة من الرجال والرواة رووا عن الإمام مسلم صحيحة. هناك روايتان بالسماع، وهناك روايتان بالإجازة. فأما الروايتان اللتان هما بالسماع فهي رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان، وهي الرواية الأشهر على الإطلاق لصحيح مسلم. والرواية الثانية هي رواية أحمد بن علي القلامسي، وهي رواية أهل المغرب. وأما الروايتان اللتان هما بالإجازة فهما رواية مكي بن عبدان ورواية أبي حامد بن الشرقي رحمه الله جميعا. الرواية التي سنعتمد عليها بالأصالة هي رواية ابن سفيان لشهرتها كما أشرت إليه، ولكن لا بد أن ننبه كما نبه العلماء على أن ابن سفيان لم يسمع جميع الصحيح من الإمام مسلم، بل وقع له فوت في ثلاثة مواضع بينها العلماء، هناك فوت في ثلاثة مواضع من الصحيح لم يحصلها ابن سفيان من الإمام مسلم بالسماع، وإنما حصلها وجازة أو إجازة، حصلها وجازة أو إجازة، وهذه الأفوات تقع متصلة بحمد الله تعالى من رواية القلامسي، فلا إشكال من ناحية ثبوتها من جهة السماع، وإن كانت تثبت في رواية ابن سفيان للوجازة أو الإجازة، ولكن كما هو معلوم لدى طلبة الحديث من أن السماع أعلى وأشرف. فهذه الأفوات التي فاتت ابن سفيان سماعا قد وقعت في رواية غيره بالسماع والحمد لله تعالى. وهذه الطرق جميعا تتصل للعبد الفقير بالأسانيد والحمد لله رب العالمين، وهي أسانيد من أعلى ما يكون بفضل الله تبارك وتعالى. وكما هي عادتنا مع إخواننا إنه بالنسبة للإسناد وإعطاء الإجازة كل كتاب على حسب حاله، بالنسبة للمتون التي نقوم على تدريسها بفضل الله تبارك وتعالى هناك شروط معينة يعرفها إخواننا لئلا أطيل، فكل كتاب على حسب حاله. بالنسبة للصحاح وكتب السنة المطلوب الآتي لمن أراد الإسناد، المطلوب الآتي: أولا أن يكون الحضور غالبا عليك، طبعا المجالس ستطول جدا لا يعلم قدرها إلا الله، لكن المطلوب أن يكون حضورك غالبا، وما فاتك فإنك تجبره بالإجازة، لأنك الآن تسمع مني. يعني عندما تروي تقول حدثنا محمد، أنت تسمع مني الآن. طيب الذي يفوتك الذي لا تسمعه تجبره بالإجازة التي تأخذها بعد ذلك، لكن المهم أن يكون حضورك غالبا، هذا أولا. ثانيا، تعتني بضبط نسختك، وأنا شخصيا سأطلع على هذا. تعتني بضبط نسختك وتدوين التعليقات التي أذكرها لك. ثالثا، من باب الحث على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك عوالي للإمام مسلم. كل إمام له عوالي من ناحية عدد الوسائط بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري مثلا عوالي الإمام البخاري في الثلاثيات، يعني له أسانيد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة رجال. الثلاثيات لم تقع لمسلم في صحيحه، وإنما عواليه رباعيات. فإن شاء الله تعالى في أثناء قراءتنا للكتاب سنمر على الرباعيات ونعلم عليها. وهذه الرباعيات يحفظها من أراد الإسناد بالإسناد والمتن، يحفظها في صحيح مسلم بالإسناد الذي جاء وبالمتن الذي جاء. وإن كان العدد كبيرا سنكتفي ببعضه إن شاء الله، يعني لو وجدنا أن العدد مثلا صار كبيرا في هذه الرباعيات فسنكتفي بعدد يسير، وأما الثلاثيات في البخاري فيسير على كل تقدير. واضح الآن؟ فالمطلوب هذه الأمور الثلاثة لمن رام الإسلام إن شاء الله تعالى. بالنسبة للتعليقات سنعتني بذكر التعليقات المهمة فقط التي ذكرها مصحح الطبعة التركية، وما كان من تعليق من عندي فإنني مصدره بقلته، فأعرف هذا لئلا أكرر. وقد تحدث بعض التعقبات كما سيأتي حتى في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى، ستحصل بعض التعقبات على مصحح الطبعة التركية، فما كان من ذلك فإنني أميزه إن شاء الله تعالى.